مع الليلة 24 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية العباسية، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآية الكريمة فيها أبحاث وفيها مقدمة. الشريعة الإسلامية أخذت الإنسان ككل ولم تأخذه كأجزاء، يعني بتعبير آخر إحنا أي إنسان، أي واحد من الناس، إذا أردنا أن نحلل أكو عنده حاجات جسدية وعنده حاجات روحية وعنده حاجات اجتماعية. طبعا التشريع اللي ينزل لازم يأخذ على الحاجات كلها بعين الاعتبار، لأنها يرتبط بعضها بالبعض الآخر. يعني التقدس شوف أكو مسألة تتعلق بالجسد لكنها ترتبط بالمجتمع، سيمر علينا هالمعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. نظرا لتشابك هذه الجهات في المشرع الإسلامي عندما يعالج قضية من القضايا يأخذ هالقضايا كلها ككل بعين الاعتبار. جد احنا عندنا الحاجات تتدرج بالأهمية، حاجات الجسد تتدرج بالأهمية. يعني الحاجة الأولى حاجته إلى الهواء، هذه بالدرجة الأولى يحتاج الإنسان، ما يستطيع يصبر عن الهواء لحظات. الحاجة اللي تعتبر في طليعة الحاجات الهواء، ولذلك الله عز وجل حطاه كمية من الهواء فالطبقة كبيرة تلف في الكرة الأرضية، فرد طبقة هوائية ضخمة بحيث تشد حاجة الإنسان دائما. والغريب اللي يلفت النظر أن مهما تتغير ظروف البيئة لاحظ أن النسبة الضرورية لحفظ الإنسان من المواد الأساسية بالهواء محفوظة، لأنه حاجة بالنسبة للإنسان يعيش عليها. من بعد الهواء تجي حاجته إلى الماء، نلاحظ أيضا المشرع الإسلامي وفر لها المادة، خمس أشباع الأرض نعم جعلها ماء، وهذا الماء الله عز وجل سلب من عند الملكية وجعله مشاع حتى يتسنى لكل إنسان يحتاج إلى الماء، يتسنى توفر هذه المادة له. اثنين، ثم بعد ذلك حاجته إلى الطعام، الإنسان من بعد الماء من بعد الهواء والماء يحتاج الطعام، كذلك إجت الشريعة الإسلامية خططت له ووضعت له أحكام ذات علاقة بالطعام. ثم حاجته إلى اللباس، ثم حاجته إلى السكن. يعني نقدر نقول بتعبير موجز أن الشريعة غطت حاجات الإنسان بكاملها، تشريعا وتكوينا. طيب من بعد هالمقدمة خلي نجي للآية. نقول القرآن الكريم تناول جانب الأكل، الله عز وجل حرم أقساما من الأكل. هاي الأقسام من الأكل اللي حرمها، حرمها لأسباب، يعني قسم حرمته الشريعة الإسلامية حفظا للأجسام. شلون يعني؟ يعني مثلا الآن السموم الضارة، السموم التي تضر الإنسان محرمة، لأنه كلها تندرج تحت القاعدة ما ألحق بالإنسان ضرر فهو محرم. إذا أكو به ضرر، يعني حتى هذا الماء المباح، نبه لي، الماء اللي شرب الإنسان، هذا الماء الآن مباح وضروري للإنسان، لكن لو ترتب على شربه ضرر، إذا صار أن هذا الماء إذا شربه الإنسان راح يسبب له ضرر، يصبح محرم، لازم ينتقل إلى سائل آخر، لأن أي شيء يلحق بالإنسان ضرر يعتبر الشارع محرم، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده أن يتضرروا. الله إنما خلق هذه النعم لنفع العباد، ما خلقها لضر العباد. فهذه السموم إنما حرمها لضررها بالجسد. طيب هسه نلاحظ احنا عندنا هالبلية هاي اللي بدأت تنتشر في بلداننا الإسلامية، وهي استعمال المخدرات هاي عند الشباب. والغريب هاي روجت إلها فلسفة مسبقة، يعني أكو عندنا فلسفات تسبق أحيانا العمل، مثل إيش؟ يقول لك إحنا نعيش في واقع، هذا الواقع اللي نعيش به يضغط علينا، واقع كله ألم، واقع مر، مطالبنا ما تتحقق، أجواءنا أجواء تعتبر خانقة، مجال عندنا للتحرك ما أكو، فنريد نخلص من هذا بيش؟ نخدر لها العقل شوية، نحاول أن هذا العقل نلغيه، لأن الإنسان اللي يعذبه عقله، مو يقول أبو الطيب ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة بالشقاء ينعمه. قول هذا البودلة ما يهمه وين تحطه، ما أبدا، هو سعيد، هو جمز، لكن هذا اللي عنده شوية وعي وعنده عقل، لا العقل يعذبه، يخليه يشعر بما حوله، يخليه يتألم، يخليه يتأثر. هي هاي الدعوة بها شقين، شق صحيح وشق باطل. الشق الصحيح تمام، الإنسان إذا الأجواء دائرة ما دائرة ما تريح يبقى معذب، لكن من قال لك أن الراحة بأن تخدر العقل أو تلغي العقل؟ ها؟ من قال لك أن الراحة أن تجلب إلى جسمك ما يضره ما يمزقه؟ انت على جسمك ما تملكه، انت لك سلطنة عليه. اكو فرق، شوي هالنقطة تنبه لها، اكو فرق، لك سلطنة على جسمك تمام، لكن تتصرف به كيف ما تحب، لا، هاي السلطنة في الحدود المباحة، يعني انا الي حق اني اتحرك بجسمي، اشتغل، انقل على جسدي، اتحرك مثلا، هذا صح في الامور المشروعة، لكن اجي الى جسمي ابضعه او اجي الى جسمي اقطعه واقول انا حر، لا، مو من حقي هذا ابدا. الله عز وجل اذا اذن لي قال لي هذا العمل مباح ممكن، اذا قال لي لا مو مباح يلحق ضرر يصبح محرم، ما في شك، نبه لي. فهذا اللي يقول انا اريد اهرب من الواقع، الواقع الدائر مدائري خانق وأريد أنا ألجأ إلى هذه شوية أنشى، أي وحدة؟ وحدة ثانية أكو أريد أعبر هالسقف اللي أنا بيه، السقف اللي أنا بيه سقف كله فقر، ما أقدر في عالم الواقع أرتفع إلى مستوى كما أريد أنا، أنا أريد فد مستوى ألتحق بالآخرين المنعمين، بالواقع ما أقدر، بيش أحصله؟ أحصله بالخيال، أشرب حتى أذكر أشوف نفسي أنا صرت شيء مذكور. مو يقول هذا الشاعر؟ فإذا شكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. أرد إلى واقعي اللي أنا كنت به. تنبه، هذا الواقع خداع، خطأ، تربية سيئة، توجيه غير صحيح. أنت هذا جسمك، عندك عائلة، تريد من عندك أن هذا الجسم تصرف بالطاقات المشروعة المباحة، تعمل، تشتغل، تشبع عيالك، تشبع نفسك، تخدم بلدك اللي أنت به، تنشئ، تعمر. الله استعمرنا في الأرض. هالدعوة دعوة باطلة، نبه لي. فقسم من المحرمات التي حرمها الله عز وجل احنا ندرك اسرار تحريمها، وقسم ما ندرك اسرار تحريمها. ما ندرك احنا شنو ندرك احنا ايش عارفين احنا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني تفضل الان نظرية نسميها نظرية علمية، بعد يومين تصبح نظرية خرافية. اصلا اشياءنا كلها محدودة، ما نقدر يعني لا ندعي باننا علمنا. في واقع الامر انا هاي المحرمات اللي الله عز وجل حرمها شنو اسرار تحريمها ما ادري. عشان يجيني واحد يتربع يقول لي ارجوك شنو بي بيض الغنم حتى حرام؟ ليه؟ هذا ثبت انا اكو بي مواد غذائية نافعة او كذا او كذا. هذا في واقع الامر فدلون من الخرق من العبط. تعالي من ترد، ترد علي ما يخالف، لكن انت ترد على الله عز وجل هذا الذي عالم الغيب والشهادة، تيجي انت ترد عليه؟ يعني تحاول ان تصحح للمسار؟ منتهى الخرق، منتهى الغرور. ان الانسان يتصور نفسه ان ادرك اسرار الاشياء. ارجوك يومية تشوف العلم يتحول عن نظرية، اخترع لدواء وبطل عليها، واخترع نظرية وبطل عليها، ووصل الى نتيجة وبطل عليها، اكتشف خطأه. فالإنسان محدود تماما في مداركه في عطائه. فلذلك القرآن يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طيب، فإذا قسم الله عز وجل حرمه لأنه مضر بالجسد، واللي يلحق ضرر بالجسد الله عز وجل لا يبيحه. أي واحدة. اثنين، قسم الله حرمه لضرره بالعقل لأن يضر العقل، لأن هذا الجسد الكيان هذا العريض الطويل أنت إذا جردت من عند العقل شضل به ماذا يعني الحيوان ويحسن من عنده إذا وخرت منه العقل. الإنسان يسير عقله، الإنسان عندما تقعد وياه تستفيد من جلوسك وياه وتتحاور وياه وعلاقاتك تكون علاقات مثلا سليمة، علاقات سوية إذا عنده عقل. اما اذا جردت من عقله ايش ظل يعني ظل متعب يبكي يعني من تشوفه تبكي على حاله. هذا اذا العقل هو الملاك الذي به يثيب الله عز وجل وبه يعاقب. العقل تقوم عليه الاحكام، الانسان اذا ما عنده عقل ما يكلف. العقل هو يستتبع احكام القوانين واحكام الشريعة. العقل هو يستتبع العلاقات الاجتماعية. يجي الإنسان يشرب شيء يذهب بعقله؟ هذا منتهى العبط. يعني الشيء اللي ما يباع، الشيء اللي ما يباع هو العقل. يجي هذا يشرب شراب يبيع عقله. والغريب أن بعض الفلسفات أيضا لعبت دور هنا. أنا شفت بعض الأدباء يقول انا اتعجب من دول اللي يبيعون الخمرة. ليش يبيعوها للخمرة؟ هو يلقى شيء احسن من الخمرة حتى يبيع الخمرة؟ ليش يبيعها؟ هاي بس ما الى ثمن، خليه يبقى يشرب بيها، ما تسوى ان يبيعها. تأمل هذا اللون غريب يعني، ويمشي على جماعة من الناس. والحال هذه الخمرة ام الخبائث، الله عز وجل انما حرمها لضررها الجسدي وضررها النفسي وضررها الاجتماعي، لأن تنعكس منها أفعال تؤدي بالإنسان إلى أن يصبح سقط المتاع. الغريب ده خلي نرجع للموضوع، خلي أروي لك رواية أنا مستغربها. الإمام أحمد بن حنبل بالمسند يقول كان تميم العفو يروي عن شهر ابن حوشب عن الداري، الداري الذي أعتقد أنه تميم الداري، الداري يقول كان يهدي في كل سنة للنبي قبل أن تحرم الخمرة شي يهدي له راوية من الخمر. نبه لي شوي زين. زين. يهدي له راوية من الخمر. زين. النبي يقول هم يأخذها إلى السنة اللي الله عز وجل حرم بها الخمرة، إلى السنة التي حرمت بها الخمرة اجعل حتى هذا جايب الراوية، هذا الزق مال الشقاء مملوء وجايبه. النبي عاينه، هو من شاف النبي ضحك قال للنبي ها أدركت أنها حرمت، عرفت أنها حرمت؟ قال له زين يا رسول الله إذا تحرمت خليني أبيعها على اللي يعتبروها حلال وأخذ فلوسها أنتفع بها ممكن؟ قال للنبي لا، إحنا مو مثل اليهود حرمت عليهم اللحوم والشحوم وباعوها وأخذوا ثمنها، إن الخمر حرام وثمنها حرام، إن الخمر حرام وثمنها حرام ثلاث مرات. خلي نوقف عند هالرواية نقول هالسنين الطويلة اللي كان رسول الله يأخذ بيها الخمرة كان يسوي بيها هاي؟ كان يشربها يعني؟ الحال معروف بيت عبد المطلب من البيوت التي حرمت الخمرة، بيت النبي صلى الله عليه وآله من البيوت التي حرمت الخمرة، حرمتها تماما بيت عبد المطلب من جملة الأشياء المحرمة به الخمرة. عقلاء قريش كانوا لا يشربونها، العقلاء يعني بعض بيوتهم، ارتدعوا عنها، مروا بتجارب مرة وارتدعوا. قيس ابن عاصم المنقري نعم تمل وتقلت عليه الخمرة، فقام إلى إحدى محارمه إلى ابنته أراد أن يطأها، أصبح الصباح قالوا له تشوهت قضية هكذا، قال والله لا أشربها إن شان يحترم نفسه هذا أبدا، ترك الخمرة. فالغرض أن الخمرة بيت عبد المطلب كان محرمها، حتى أتخطر حادثة يروها المؤرخين. شنو الحادثة؟ يقولون في بدء الإسلام إجا أعشى قيس، أعشى قيس الشاعر المعروف جاء أراد أن يسلم، وإجا شاي القصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وآله، القصيدة اللي جايبها يريد يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وآله. صار في مشارف مكة وقصيدة كانت أهل أغمضت عيناك ليلة أرمدة، أهل أغمضت عيناك ليلة أرمدة، أمنك أمنك باق كالسليم مشهدة. مطلع قصيدته شايل هاي القصيدة وجاي يريد يمدح بها النبي صلى الله عليه وآله، اعترض واحد من قريش قال وين رايح؟ قال أنا أتيت إلى هذا الرجل أريد أن أسلم إلى النبي، أريد أن أسلم. قال له ما تقدر. قال له ليش؟ قال له أكو أسباب. قال له منها؟ قال له هذا أولا يحرم الزنا. قال له والله هذا ما لي فيه من إرب، هذا اللي تقول عن هذا الفعل أنا ما عندي فيه إرب، ما أشتهي. قال له زين أكو شيء ثاني؟ قال له ما هو؟ قال له يحرم الخمر. قال له ها يحرم الخمر؟ قال له بلى. قال له والله إن في النفس من هذا لعلالات، هاي النفس قال القضي موضوع الخمر مو سهل، إذا خليني أرجع أظل سنة إلى أن أشبع منها، أظل أشرب إلى سنة إلى أن أشبع، ذاك الوقت أغدو عليه وأسلم. يقول رجع إلى أهله بأمل أن يبقى سنة يعب من الخمرة، مات قبل أن تدور عليه السنة. زين. في موضع الشاهد شنو؟ موضع الشاهد أن البيت هذا كان معروف عنه يحرم الخمرة. زين. والنبي صلى الله عليه وآله ما يجرأ واحد يقول أن مد يده إلى خمر. أنا أستغرب في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وتنبه لي والحال لما نرجع إلى الروايات، الروايات متضافرة، ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر، ما ممكن أكو رسالة تبيح الخمر، فإذا شفت أكو رسالة تبيح الخمر معنى ذلك أن هذا من الكليروس، يعني من الدولة اللي ينتمون إلى الرسالة، وإلا مستحيل. ليش؟ لأن العلة هنا علة مضطردة في كل الشرائع، العلة ترتبط بالعقل، والمسيرة الإنسانية ما يوم من الأيام تتخلى عن العقل، المسيرة الإنسانية بحاجة إلى عقلها، فإذا أجى دين من الأديان يبيح الخمرة معنى ذلك يلغي العقل، وهذا مستحيل. ما ممكن السماء تسمح بعمل أو بطعام يذهب بعقل الإنسان. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر. طيب، فإذا كان كذلك شلون نتصور أن النبي يهدى له خمر وهو ينهى عنها؟ ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. شلون نتصور أن النبي هو نفسه يتناولها أم ماذا؟ يأخذها شنو، يفرقها يوزعها؟ ها؟ ما يصنع. على كل حال الرواية ما ممكن أن تقبل بحال من الأحوال. لكن المصيبة أن اللي يرويها صحابي. على أي حال أعود للموضوع، إذن أكو عدنا قسم الله عز وجل حرمها من الأطعمة والأشربة، حرمها لأنها تضر العقل، حرمها لأنها تذهب بالعقل، وفعلا فعلا هذا عندما يشرب تلقى أصلا يفقد توازنه. أنا دائما أذكر أبيات سيد أحمد رحمة الله عليه صلاتي، يقول محمد حرم شرب الطلا، صلوا عليه وعلى آله. اذهب إلى الحانة تؤمن به، إن كنت لم تؤمن بأقواله فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله. شوف هذا شارب ويتقلب وبطين، وتشوف وضعه وتشوف عقليته وتشوف كلامه، يقول هل تعرف ليش الله عز وجل حرم الخمر؟ فإذا الرواية لا سبيل إلى قبولها، ما يمكن الله عز وجل يبيح الخمر أو النبي صلى الله عليه وآله نبي الله يعمل عمل يشعر بأن الخمر في يوم من الأيام كانت صالحة، ما ممكن. خلينا نعود إلى النوع من المحرمات من الطعام، الله حرمه لارتباطه بالعقل لأنه يذهب بالعقل. بعد عندنا نوع من الأطعمة حرمها الله عز وجل لارتباطها بالذوق، حتى بالذوق نبه لي شوية، أكو أشياء الذوق ينفر منها الطابع، حتى المفسرين لما يجون يقول اليوم أحل لكم الطيبات، يقول ما كان يستطيبه العرب، طيبات عن المعهودة عندهم، هاي الألف واللام للعهد، وإن كان نحن نختلف ويا بالرأي هذا، ولكن أريد أبين أن الذوق إلى مساحة، الذوق إلى مساحة في سلوك الإنسان، أكو نوع من الطعام الذوق يأباه، نوع من الحيوانات الذوق يأباها، نوع من الأكل الذوق يأباه، لكن الغريب أنك تيجي الآن فد واحد على صاحب القنية الطيبي سألوه قالوا له هاي أسماك البحر شنو ناكل منها؟ قال إش أكو شي بالبحر يتحرك أكلوه إلا الضفادع بس. قالوا له زين هاي كله يعني أي شيء نشوفه؟ قالوا نعم. قالوا له حتى ولو على صورة إنسان؟ قال نعم. حتى ولو تكلم باللغة العربية أكلوه؟ قالوا له تمشتبه نعم. طيب شو لك يعني تأمل هذا اللون في الواقع غريب، يعني استفادات من بعض النصوص استفادات بها توسع ودليلها غير متين، وأكو نوع من الحيوانات في قعر البحر يستقبرها الإنسان، وحتى بالبر أنواع من الحيوانات يستقبرها، ومنها الضب. ضب رسول الله صلى الله عليه وآله أدركهم، لقاهم جاي حاطين قدر وجاي يغلي وجابوه وضعوه، أبى النبي أن يأكله. سيعلل البعض يقول استقدر النبي لأنه لم يكن في بلده، مكة كانوا يستقدروه وتبعا لاستقدارهم لا، وتستقدره النفس. نعم، وارد أن من الحشرات وما كان من الحشرات محرم. إذن أكو أشياء محرمة لأنها تصطدم بالذوق، الأشياء اللي تصطدم بالذوق حرمها الله عز وجل، لأنه تأثير النفس على الطعام ينعكس. أنا إذا نفسيا ما أشتهي الطعام قد يسبب لي ضرر جسدي إذا ما أشتهي نفسيا، لأن الذوق يأبى، لأن الإنسان بذوقه يأبى بعض الأكلات الله عز وجل، لأن مو قحط على الله الطعام. البارئ عز وجل خالق خلاق يخلق ما يشاء، وخير الله مالئ الدنيا، شجابني أنا أروح إلى المستقدر إلى القدر وإلى المحرم إلى الحشرات إلى بعض الحيوانات. الآن أكو عندنا ناس يأكلون الحياة والعقارب موجودين، في هذا لون يأباه الذوق. طيب بعد أكو عندنا قسم من المحرمات حرمها الله عز وجل تنزيها للعقيدة. نبه لهذه النقطة هنا، هذه اللي منها موضوع آيتنا الكريمة. الآية تقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. زين، شنو هو الموضوع؟ أولا خلي نمر وحدة واحدة، ايش مقصود بسم الله؟ يعني مو إلا بس الله عز وجل، لا يعني واحد مثلا عندما يلزم الذبيحة ويتوجه إلى القبلة ويريد يذبح يقول لا إله إلا الله مثلا كافي، يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كافي، مثلا يقول حسبي الله كافي. هي المهم أن ذكر الله والتوجه بالذبح لله، أن هذا متوجه يذبح بسم الله عز وجل، ما ينافي أن يكون اسم أو صفة. زين، الآية الكريمة هاي المسألة المذاهب الإسلامية بها أقسام. عندنا الشوافع إذا واحد لزم الذبيحة وذبحها زين وما شم، مرة ما يسمي عمدا، عمدا يصير ما يسمي، ومرة لا والله شهوة نشأ. في كلا الحالتين الشوافع في كلا الحالتين يقول ما يهم، ذكر اسم الله أو لم يذكر ما ينافي، عمدا أو شهوا ما في مانع، الذبيحة حلال، هذا رأي الشوافع. الموالك بالعكس يقابلوهم تماما، يقولون من ترك التشمية عمدا أو شهوا، نعم إذا ترك التشمية عمدا أو شهوا الذبيحة حرام، لازم يذكر اسم الله عز وجل عليها. استفادتهم من الآية هذا المعنى. آية 2 ظلوا عندنا عدا الشوافع والمالكية الأحناف والحنابل والإمامية، إذول ثلاثتهم يقولون إذا ترك التشمية عمدا الذبيحة محرمة، إذا نشيها إما نشيها أو تركها شهوا في مثل هالحالة لا جائز يأكل لأنه ما عنده قصد. شو نفهم من هذا؟ نبه لي شوية، هذا هنا أكو بحث جدا مهم. الإسلام هو يرتب أثار على الالتزام بالكلمة، ترى هي مو بس كلمة، لا لأن الكلمة يتبعها التزام. نبه، خلي أقرب لك المعنى. يعني الآن الزاني حين يزني ما يجبر المرأة على الزنا ولا هو يجبر نفسه على الزنا، قد يكون كلاهما منسجم مع الآخر، لكن التزام كلمة ما أكو، أي العقد، هذا العقد الشرعي ما أكو. ليش إذا صار العقد ما موجود تصير حرام؟ لأن ينعدم الالتزام، العقد أكو وراء التزام، العقد يسموه الفقهاء مبرز، يعني هذا لما يعقد عقد شرعي تترتب آثار على العقد. شنو هي الآثار؟ أولا راح يصير ولد، الاعتراف بالولد، أكو نفقات للمرأة، أكو جو أسرة لازم يحافظ عليه، هذه ما يولد منها شنو حكمه بالنسبة إلى الأب. إذن هالالتزامات الشرعية والاجتماعية والأخلاقية كلهن عليه من يترتبا على الكلمة. الكلمة شو تتأمل كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين يقول الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به. الكلام قبل ما تتكلم به هو في وثاقك، انت بيدك تقدر تطلع الكلمة وتقدر ما تطلعها، لكن إذا طلعت الكلمة فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. إذا لا والله طلعت الإفشاية منك لازم تتبعها، عيب عليك بعد تبطل عنها، ما ممكن، حرام عليك بعد تتخلى عنها. يلزمك الشرع والقانون بأن ترتب أثر على الكلمة، لأن هاي الكلمة وسيلة مبرزة عما بالداخل، هاي تعرب عن النفس. انت شلون يعني كلمتك تشدبها وتروح؟ لا فعلا، انت تلقى اللي ما يحترم نفسه كلامه ما إلى معنى، نعبر عنه هتيت يحكيش بلا طعمة بلا معنى. واحد لا، كلمة إلها وزن عنده، كلمة إلها قيمة عنده، يعرف قيمة الكلمة، كلمة ترتب عليها آثار ضخمة. الآن الكفر والإيمان شنو الفرق؟ أنا واحد أعتبره مسلم، واحد ما أعتبره مسلم، هذا شو وقت أنا أعتبره مسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، وشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالشهادة، إذن هل كلمتين دني خلني أعتبره مسلم؟ وإن كان في واقع شنو أنا ما أدري، قد يكون دني حشاهن ما مؤمن بهن، لكن أنا خلص هذا الحكم الظاهر اللي يلزمني الإسلام أن أرتب عليه الآثار، أرتب عليه شنو آثار المسلم. هنا نقطة شوي خلينا نوقف عندها، شقد جميل بالمسلمين لو يتعاملون على أساس من الإسلام ما دام الحد الأدنى موجود عندهم. شنو الحد الأدنى؟ شهادة نعم بالله عز وجل لا إله إلا الله، والشهادة للنبي بالنبوة، وعدم إنكار ضرورة من ضرورات الدين، خلاص هذا هو. هذا إذا حصل هذا مسلم، يتعامل أنا أتعامل وياه على أساس أنه مسلم، وهو يتعامل وياي على أساس أنه مسلم. أما باقي العقائد كل من عنده إله، أنا شريد من عنده، هذا عنده أشياء أنا ما أقبلها وعندي أشياء هو ما يقبلها، شريد من عنده أنا، خليني ما طولك وشي يجمعنا، هذا هو القدر الجامع، خلينا بالقدر الجامع، خلي المسلمين يتعاملون على أساس واحد يعامل الآخر على أساس أنه مسلم، والتفاصيل خليها لقناعات الأفراد، كل واحد إلى قناعاته الخاصة، خلي التفاصيل لقناعاته. وإلا إذا هذول اللي يدعون تعال أنا أريد أسويك من مذهبي، أكو هذا لو تقطع ما يقبل، عندك أشياء ما يقبلها وعنده أشياء ما أقبلها، نعم خليه إلى قناعاته، اقتنع بيه وأهلا وسهلا، بس شنو خلي تعامل وياي على أساس أني مسلم وأتعامل وياي على أساس أني مسلم. إذا اختلفنا في مسألة من المسائل مو معنى هاي المسألة اللي اختلفنا بها توجب كفرك أو كفري، لكن اللي صاير عند المسلمين التشنج اللي تشوفه التشنج، خلاص هذا مو مسلم هذا كافر، ما حد يأكل من طعام الآخر، ليش؟ قول هذا ذبح لغير الله، من قال لك ذبح لغير الله؟ أكو مسلم يذبح لغير الله؟ هذا أصلا ما يفرق بين ما يمكن أن يذبح فينفق ثوابا لبعض الجهات، ما يفرق بينه وبين ما ذبح لغير الله، سيدينا خلال المعنى. طيب إذن خلينا نرجع للآية، الآية إذن حرمت بعض الأطعمة، ليش؟ تنزيها للعقيدة، تريد تعلمنا الالتزام بالكلمة، أنا مسلم. شنو معنى مسلم؟ يعني الإسلام سترة أنا لابسها؟ لا، الإسلام مجموعة من العقائد، ومن جملة العقائد نعم اللي ألتزم بها أن أكون ملتزم بكلمة الله. الله عز وجل حرم لي بعض الأطعمة، قال لي أريد هيكلك الإسلامي يبقى محفوظ، أبعادك حدودك الإسلامية تبقى محفوظة، أنت طعام إلك طعام إسلامي، فكل ما عنده مثل ما غيرك، أكو بعض الناس أو بعض الفئات ما تأكل من طعامك احتفاظا بعقيدتها، أنت خليك إلك هوية، هويتك هاي المعينة الإسلام، نعم لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب من بعد هذا نرجع نقول شنو معنى مما لم يذكر اسم الله عليه؟ أكو نوعين عندنا، عندنا نوع يذكر عليه غير اسم الله، لون يعني يجي واحد باسم الصنم ودبح مثل ما كانت الكفار يسوون، يذكرون عليه اسم الصنع، اسم الآلهة، اسم هبل مثلا، اسم العزة. كانوا العرب يذبحون وين؟ يذبحون على أساف ونائلة، أساف على الصفا ونائلة على المروة، فيجون باسمهن يذبحون ويأكلون ما ذبح على الأصنام. قلت لك أنا قبل ليلتين ثلاثة، قلت لك أكو بعض كتب الصحاح تقول أن النبي قدم طبق من الطعام إلى زيد ابن عمر ابن نفيل، أو ابن عمر ابن نفيل، قدم له قسم من الطعام وأبى زيد أن يأكل. قالوا له ليش؟ قال أنا ما أكل شيء ذبح على الأصنام على النصب. فمرت الثانية يقول النبي ما قدم له بعد، والنبي امتنع بعد ما يأكل، يعني النبي ما كان يعرف أن هذا مذبوح أصلا. وجه زيد علمه بعد مرة، متاهات عجيبة غريبة، متاهات عجيبة. يقول ما جاي يتحدث عن النبي هذا، يقول جاي يتحدث له عن واحد عايش ما أدري وين. الخلاصة هذا اللون لا يقبل بحال من الأحوال. إذن تنزيها للعقيدة، الله عز وجل حرم بعض الأطعمة، فقسم يذبح باسم الصنم، هذا مما لم يذكر اسم الله عليه، ذكر اسم غير اسم الله. والثاني شنو؟ الثاني الميتة. نبه، الميتة هذه ميتة بعد ما ذكروا عليها اسم، ماكو تذكية، هذه لم يذكر عليها اسم الله، هذه يقولون تتناولها الآية، هذاك ما أهل به لغير الله وهذا ميتة، حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم إلى آخره. فهذا ما يذكر اسم الله عليه لأنه ميتة، ولما كان ميتة ما سموا عليه، هذا لا يؤكل طعامه، لا يؤكل. طبعا في الحالات الاعتيادية شوية تنبه لي، أما الحالات غير الاعتيادية لا مضطر، يعني واحد بالصحراء يمشي وجاع، إذا ما يأكل راح يموت، ولقال ذبيحة ميتة، في مثل الحالة حفظ النفس واجب، والضرورة تقدر بقدرها، يأخذ لقطعة من اللحم بمقدار ما يسد رمقه يحفظ حياته، في مثل الحالة يجوز له، لأن ينقلب الحكم من الحرمة إلى الوجوب. نعم، ينقلب الحكم، لأن يتوقف عليه مهم، شنو هو المهم؟ وجود الإنسان، وجود الإنسان أهم من المحرم. ولذلك إحنا ينبغي هالمقولة لازم نعيها شوية زين، لازم نعرف أن الإنسان إلى كرامته عند الله. فإذا شفناه جوعان وقام يلخبط، خل نأخذ وضعه بعين الاعتبار، ونقول خل نأخذ الظرف اللي يعيش به، هذا جوعان وجايع، المعدة لا تعرف المنطق، المعدة لا تعرف الحدود، هذا جائع، وإذا كان جائع واصل إلى حد الاضطرار كل شيء ما يترتب عليه. تصور أنت ترى عندنا حتى اللي يسرق عامل مجاعة، إذا سنت مجاعة واحد يسرق ما يقيمون عليه الحد، ما يقطعون إيده، لأن هذا عملية اضطرار، جائع يريد يشبع جوعان، لا أكو واحد يريد ينهب يعتدي على الناس، واحد هذا حرام ما نشغل به، لكن لا جائع بايش ما يجد رغيف يأكل واضطر أن يأكل، اضطر بحفظ نفسه، شيء آخر. الحالات الثانوية تعتبر شيء آخر، هذه مو حالات مضطردة، لا، حالات غير اضطرادية، الحالة الثانوية بشكل آخر. وفعلا لا تصور الإنسانية ما مرت بأدوار من هالنوع، لا مرت الحالة يعني الإنسانية مرت بأدوار من هالنوع. مو عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك يقول أنا مستعد للحج، ما أخذ جامع، ما عندي من طعام ومن غذاء وأموالي هم شادها وياي وطالع. تعرف أنا ذاك كان الذهاب إلى الحج يتطلب وقت ويتطلب مشقة، قول أقبلت أنا أمشي، لقيت لي امرأة تلود بالحيطان دائرة وجهها وقد أرسلت ملحفتها على رأسها وتلود بالحيطان يمينا وشمالا، قل شنو شعدها ما أدري. يقول حققت النظر، نظرت إليها وإذا بين يديها بطة ميتة تنتف ريشها. جيت لها قلت لها أمة الله ما تصنعين؟ قالت لا شيء. قلت لها لا، ألححت عليها قالت لي ويحك أنا من ذرية رسول الله وأنا جاي عندي بنات وأخاف يتعرض بناتي تتعرض أعراضهن إلى الإباحة. فخرجت ألتمس لهن طعام ما وجدت إلا هذا. يقول عبد الله بن المبارك قلت والله أنا بروحتي إلى مكة ما راح أزوج الكعبة ولا راح أنقصها أبدا. هذه ابنة رسول الله. شلت جميع ما عندي من نفقة، وعندي حاجة مستحبة مو واجبة، جميع ما عندي من نفقة وطعام. يقول قلت لها دليني على البيت، قلت لها سكبت الأموال في حجرها وانقلت الطعام لها، شالت راسها قالت لي سترتني سترك الله. الشاتة قد تستغرب تقول يوصل الأمر، بلى وصل الأمر لهالحال. وش وقت في أيام محيي السنة ومميت البدعة المتوكل. أكو عبارة والله عند بعض المؤرخين يقول وصلت الحالة كل 10 علويات عدهن ثوب يتبادلن ساعة الصلاة. ها؟ هاي تصلي وتعطي لرفيقتها وتصلي وتعطي لرفيقتها الثالثة والرابعة. هذا كان هذا دابهم. تصور أنت شكثر شكثر أكو بالكوفة جماعة قطع عنهم الطعام، طعام قطعوه عنهم لأنهم كانوا من أصحاب علي بن أبي طالب، حاربوهم برزقهم يعني حوربوا برزقهم، يعني مرت الإنسانية بأدوار مخجلة، أدوار جدا مخجلة، لأنه عدو. تشكت أكو فرق بين الفعل النبيل وبين الفعل غير النبيل. هذا كان واحد من معاصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عبد الله بن الكوى. عبد الله بن الكوى يصبح من الصبح يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، يصير علي الليل، إذا صار علي الليل يشعر الباب اندقت، يطلع يلقى علي بن أبي طالب جايب لبيد الطعام والنفد الطيب. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه. ألد أعداءه كان ينقل الطعام بيده إليهم، يحمله إليهم، لأن المعدة في الطعام ما له علاقة بالعلاقات. أرجوك أن هذا يواليني أو يبغضني أو يحبني شيء آخر، هذا ما له علاقة بالموضوع. هذا جائع وإلى حقه إنسان، إلى حقه كن أودي له طعاما. أما الأبناء من قتل مع علي بصفين حرموا من العطاء، ولذلك الإمام الحسن سلام الله عليه بالمصالحة اشترط على أن يخصص لهؤلاء من بيت المال 1.5 مليون درهم. وفعلا حملوا الأموال وجابوها، حرك معاوية جماعة طلعوا في طريق البصرة نهبوا الأموال. قال للإمام الحسن شو سوي، أنا أرصدت لهم المبلغ لكن النهب بالدرب، أنا شو سوي له؟ أخذوه لمجرد أنهم والوا علي بن أبي طالب. يا سيدي والله كلها ما ضرت لهذا الرجل أبدا، هذا الرجل الواقع جميع ما اتخذ إجاء ما ضر ولا أثر عليه أبدا، وحبل الولاء من قطع، ودولة اللي والوا علي بن أبي طالب ما هاي الأمور ما وقفت بعيونهم، لا لا صمدوا وحقت تحملوا الشراء والضراء. كل ذلك احتفاظا بولاء هذا الرجل ابدا. فاعود الى الموضوع، اذا اكو الايه تقول هؤلاء ذول كانوا اللي يعبرون عنا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني اما ميت واما ذكر عليه اسم الصنع. ثم قالت الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شنو هي هذه القضية؟ قضية ذولا أكو جماعة كانوا يتنطعون، يجون للمسلمين ولا تعال أنت ليش هذا تحرمه، هاي الميتة تحرمها، أنت هذا الآن الذبيحة اللي تذبحها مو ماتت يعني موتتها بيدك، وهاي الميتة الله موتها، واللي موت الله أشرف من اللي تموت أنت بيدك. ليش هذا تأكله وهذا ما تأكله؟ تأمل يعني أكو شي عقول ساذجة يضحكون عليهم بها، لأن الميتة الواقع تترتب عليها أضرار، بينما الذبيحة لا، ما تترتب عليها أضرار بعنفوانها بصحتها. على جوز مات لتكاثر نوع من الجراثيم، لتكاثر نوع من الأسباب المؤذية، بس هذول ايش يشتغلون؟ يشتغلوا لك هاي العقول البسيطة. ترى مو بس هالمسألة، وتنبه اكو جماعة دولة ينصب من نفسه مشرع، تعال شنو الفرق بين الربا والبيع؟ انا هسه لما اشتري لي بألف دينار سلعة مو اريد اربح بيها، شنو فرق اني اشتري سلعة اربح لي بيها 30% 40% او 20%، او ابطل واحد مبلغ واربح 20%، شنو الفرق بين هذا؟ انما البيع مثل الربا. هذول جماعة كانوا متصدين ويأثرون على من؟ على السذج وعلى الوسطاء. وبعد اكو نظرية اكثر، تعال الان تسمع الحكاية بملئ اذنك ان العالم ما يستغني عن المصارف، واذا صار ما يستغني عن المصارف لابد من المصارف الربوية، كأنه ما يعني انحصر الامر بالربا، لا اكو طرق اخرى. بس شو يردون يضحكون على عقول السذج الوسطاء؟ شنو الفرق بين الزنا وبين الزواج؟ ليش تكبلوا للإنسان؟ ليش ما تخلوه حر؟ هو أكو امرأة تجبر على الزنا، تخلوه على يمارس حريته؟ عجيب. قل له يا مو انت راح تقضي على الجيل بالانقراض، الزنا راح يؤدي إلى ضياع النسل، راح يؤدي إلى تفكك الأسرة، راح يؤدي إلى انعدام أشرف عاطفة، لأن المرأة سكن للإنسان، أما إذا صارت سلعة تباع وتشترى راح هذا الجو الخلقي، هذا الجو الروحي العطر راح دار. بس هذول يقعدون، هذا خصوصا إذا شبع بثقافة أجنبية ورجح صار بناء يفلسف لك كل هالأشياء. فتأمل هذول يعني مو بس الأكل مما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه شرك، لا أو كفر أو معصية، لا كل حكم يؤمن الإنسان بأن الله شرعه ثم ينكره هو مشرك كافر. نبه لي ضروريات، إنكار ضرورة، أي ضرورية من ضروريات الدين إذا أنكرها يرتقي إلى مستوى الكفر، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب إذن كل ما ينكره الإنسان، يعني علي أن يدعن علما، علي أن يذعن إلى ما أمر الله عز وجل به. نعود إلى أصل الآية. إذن الطعام حاجة من حاجات الإنسان، إنسان ما يستغني عن الطعام كما لا يستغني عن الماء، لكن شنو كون الطعام يجي بالطريق اللي ما تتوفر به حالات تمرغل كرامة الإنسان. متنبه لي؟ هذا الإنسان إذا تعارض الأمر بين معدته وبين كرامته، لا الكرامة تلعب دور، يعني أحيانا قد يضطر، إلا إذا اضطر آل الأمر به إلى أن يضطر ذاك الوقت يتنازل عن كرامته لأن لقمة العيش. تعالى الله يا عمر بن هند أذل الحرص أعناق الرجال. اتأمل هذا عنق يدل يلتوي إذا صارت عنده حاجة، هذا الرغيف يلعب بالإنسان يمرغل كرامته الرغيف، بينما لا الإنسان في مورد العزة إذا قدر يستغني عن الرغيف يقدر يستغني عن الرغيف. مو واحد هذا يقول له، هو من الخلفاء الأمويين، يقول له لواحد وفد عليه يقول له مو انت دائما تردد هالابيات لقد علمت وما الاسراف من خلقي ان الذي هو رزقي سوف ياتيني اسعى اليه فيعيني تطلبه ولو جلست اتاني ليش يعيني، مو الك هاي؟ قال له بلى. قال له شو جايبك انت تسال الان؟ قال له والله لقد وعظت فابلغت. هذا هو ما منع منها، لكن منع لانه يختلف وياه بالولاء، لأن يوالي علي بن أبي طالب. رجع جوعان قال له والله لا رأيت في كتابك حسنة أنا سببها، أنا غلطت إجيت. نعم طبعا كان مضطر جوع حاربوهم، فاضطر الجوع وصبر على الجوع. احنا عندي شيء شوية تنبه لي، ترى في واقعة الطائف اكثر ما يذكرون المؤرخين يقولون مرت على عائلة الحسين ايام ما شربت الماء، وناشين شيء مو ناشي، لا ما يذكروا شنو هو. تدري عائلة الحسين مر عليها 3 ايام ما ذاقت الطعام، يعني يوم التاسع ليلة يعني العاشر وصبيحة العاشر ويوم 11. وتعرف المرء الكبير الرجل الكبير يصبر على فقدان الطعام، المرأة الكبيرة تصبر، لكن هذا الطفل الصغير جائع يريد طعام، ما حد من عدهم ذاق الطعام. فوين طبوا إلى الكوفة؟ شوك الدخلوا صبيحة اليوم 12 صادف دخولهم إلى الكوفة. شوك الطبوا صبح مبكرين، النساء والرجال طالعين يتفرجون، أكو شبايا نتفرج عليهم، أقبلوا يتفرجون على الشبايا، هذا جايب ابنه وياه وهذا جايب طفله وياه، وشايلين بأيديهم بعض الخبز والتمر والجوز. شافوا أطفال الحسين، قام الطفل، تعرف الطفل قريب إلى الطفل، قام الطفل يمد يده إلى الطفل الآخر يناول الطعام، هذا يأخذ هم الطفل. لما نظرت أخت الحسين لذلك اختنقت بعبرته، صاحت ويحكم إن الصدقة حرام علينا. قامت تجي إلى الأطفال تنزع الطعام من أفواههم، ويحكم الصدقة حرام علينا. ونظرت إلى عائلة الحسين بتلك الهيئة يرثى لها، تتصدق الوادم علينا، عطايا الخلائق كلها من دينا، أوال الليالي غدرت بينا، يذبح ولينا ونسبينا. قامت تدور، مرت عليها أدوار هاي المرأة أخت الحسين، أدوار عجيبة يعني، مرت عليها ليالي. المهم هالمجاميع من الأطفال كيف تلبي رغباتهم، كيف ترضي هذا وتشكت هذا، يجن عليها الليل، يتحلق حولها الأطفال. هذا يقول عمين عمي، وهذا يقول عم نبي، وهذا يقول عم أخي، وهي تجول ما بين اليتامى. أنا تمرمريت والله بتامك يا حسين، ما لي صبر فرقاك، احنا المثيل اليوم ردناك، عدنا شبعات ظل فقدناك. وإلى أين تأوي؟ ما عدا شيء تأوي، لتشتكي إليه، يجن عليها الليل فتأوي إلى رأس أبي عبد الله. يا رأس مفترس الضياع، أغم بالوغى، كيف انت نئت فريستها الى وغادي، اترى يغود لي الزمان بقربكم، هيهات ما للقور من ميعادي. او خيري نبي علي المرتضى، ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وقضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة القائمين وفقهم، المؤسس تقبل عمله، وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.